فالاهتمام ايضا بتعلم السنه من الراجل المسلم بان يحرص على ان يحفظ ما يقدر عليه من الاحاديث القوليه او الاحاديث الفعليه الاحاديث الصحيحه التي اهتم بها علماء الامه من صدر هذه الامه وكذلك من بعدهم ارشدوا الامه الى ما تدل عليه. لا شك ان هذا دليل على فضل هذه السنه حيث اولوها هذه العنايه. فكذلك على المسلم ان يهتم بها فان قدر على ان يحفظ منها ما تيسر من الاحاديث الصحيحه الى احدهم فعلى ذلك. واذا لم يقدر حرص على ان يتعلم هذه الكتب يكثر من تلاوتها ويكثر من قراءتها حتى يستحضرها. كذلك ايضا يحرص على ان يطبقها. يجد العلماء قد شرحوها وتوسعوا في شرحها وبينوا ما تدل عليه وبينوا ما فيها من الاحكام التي تستنبط منها. لا شك ان ذلك كله دليل على اهتمام علماء الامه بدين الاسلام وحرصهم على ان يكون الاسلام كاملا يعمل به المتاخرون كما يعمل به المتقدمون. الذين اعرضوا عن السنه يعتبرون ايضا قد اعرضوا عن نصف الشريعه ولم يهتموا بها. وقد ذم الصحابة رضي الله عنهم الخوارج الذين لم يعملوا بالسنة وأكبوا على العمل بالقرآن فبينوا لهم أن هذا من ترك ما أوجب الله تعالى عليكم. فكما أن الله أوجب عليكم أن تعملوا بالشريعة فإن الشريعة الإسلامية مأخوذة من الكتاب والسنة. لما ان بعض التابعين قالوا لا نعمل الا بالقران سالهم بعض الصحابه هل تجدون في القران ان صلاه الظهر 4 ركعات من اين اخذ ذلك الا من السنه؟ هل تجدون ان صلاه المغرب 3 ركعات والفجر 2 ركعات من اين اخذ ذلك الا من السنه؟ هل تجدون مقادير الزكوات انها تجب في كذا وكذا من اين اخذ ذلك الا من السنه النبويه؟ وهكذا ايضا تفاصيل المحرمات وتفاصيل الواجبات. فهذا هو الذي يحمل المسلم على ان يهتم بكتاب الله تعالى ويهتم بالسنه. فان السنه تفسر القران وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه وما بينه النبي صلى الله عليه وسلم فهو مما اوحاه الله تعالى عليه. فالواجب علينا ان نهتم بذلك وان نطبقها ونعمل بها ونرد على من يعرض عنها. الذين مثلا اذا ذكرت لهم حديثا وقد وقعوا في مخالفته حديثا مثلا في حلق اللحى او حديثا في اسبال الثياب او حديثا في النهي عن بعض المحرمات يقولون هذا قد تركه الناس او قد خالفوه او ما اشبه ذلك. لا شك ان هذا دليل على انهم يدخلون في من يقول نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا من بين ذلك سبيلا. وكذلك ايضا ذم الله تعالى الذين يخفون شيئا مما اوحاه الله او الله تعالى الى نبيه ويقدمون عليه شهواتهم او يقدمون عليه اعمالهم او ما اشبه ذلك او يلتمسون رضا الناس جماهير الناس. فكثير من العلماء عندهم علم ولم يعملوا به فيشابهون اليهود الذين ذمهم الله وسماهم مغضوبا عليهم. فالذين يهم لا يعملون بالآيات والأحاديث داخلون في من يكتمها. قال الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس من الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لماذا؟ لأنهم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. آيات الله يعني كلامه الذي أنزله عليهم اشتروا به ثمنا قليلا. ما هو ذلك الثمن الذي اشتروه به؟ هو أنهم قدموا مصالحهم وقدموا أعمالهم وقدموا شهواتهم وقدموا رضا الناس على رضا الله سبحانه وتعالى. فإذا رأيت الذي يفتي بخلاف ما أنزل الله تعالى يحل الحرام ويحرم الحلال أو يرخص في كثير من المعاصي ويتأول الآيات التي تحرمها فعلا أنه داخل في الذين ذمهم الله تعالى بكونه يشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وصدوا عن سبيله. وهي هذه الآية: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا ذلك لأنه يلتمس رضا الناس بسخط الله يدخل في قول الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. هكذا يكون المؤمن حريصا على أن يطبق القرآن بكل ما يستطيع ويسير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم ويتبع السنة النبوية ويتبع القرآن يجتهد في حفظه أو حفظ ما تيسر منه حيث يسر الله حفظه ويسر تداوله بدل ما كنا قبل 60 أو 70 سنة لا يوجد من المصاحف إلا الشيء القليل، أصبحت والحمد لله في متناول كل إنسان، يوجد في المصاحف في المساجد الكثير والكثير الزائد عن حاجتها والتي يتوفر بسببها أو يتيسر بسببها عكوف المسلم على كتاب الله تعالى. فنحث على الاهتمام بكتاب الله وعلى الإقبال عليه والاجتهاد فيه وعلى الاجتماع لقراءته مهما تيسر. فقد كان آباؤنا ومشايخنا يحكون اهتمام سلفهم بالقرآن بحيث أنهم كانوا يجتمعون في المساجد ليقرأوه ويتدبروه أو يجتمعون في بيوت أحدهم يقرأون كل ليلة جزءا أو جزئين أو 3 أجزاء قراءة مجودة قراءة مرتلة يحتسبون الأجر في حمله لأنه ورد في حمله ما يدل على فضل حامله كما ذكرنا إشارة إلى ذلك. وكذلك أيضا احتساب الأجر في قراءته وأن كل قراءة فيها أجر حتى ورد في الحديث أنه يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارقى في درج الجنة ورتل كما كنت ترتلها إن منزلتك عند آخر آية تقرأها فلا يزال يصعد في درج الجنة ما دام يقرأ هزا كان أو ترتيلا. والأدلة على ذلك كثيرة ونتوقف هنا لعرض بعض الأسئلة التي تناسب المقام. والله أعلم، صلى الله على محمد.
شكرا الله لحضرتكم هذا الكلمات، وأسأل الله عز وجل أن يجزيكم. سبحانه وتعالى
إن شاء الله أن نكون جميعاً من المتحابين في الله والمتبادلين في الله والمتزاورين في الله، وذلك لأن هذا واجب كل مؤمن أن يحب إخوته المسلمين محبة لله تعالى وفي الله. وثانياً ليس هناك والحمد لله مشقة في الأسفار والزيارة حيث تيسرت السبل وقربت المسافات، لا مشقة في هذه الزيارة، ورأيناها من حق الإخوة إجابة دعوتهم وتحقيق رغبتهم. وثالثا بالنسبة إلى هذا السائل نقول إن كلنا كذلك، يعني تسلط السهو والوسوسة علينا في صلاتنا. ذكر عن عامر بن سعد أنه قال لأبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أرأيت قول الله تعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون أينا لا يسهو أينا لا يحدث نفسه؟ فبين له أبوه أن السهو في هذه الآية تأخيرها عن وقتها، ولأجل كثرة السهو شرع سجود السهو، فإن الإمام قد يزيد في صلاته وقد ينقص منها بسبب أنه يعرض له وسوسة وسهو وحديث نفس، فلذلك عليه أن يسجد للسهو إذا حصل منه تغيير لهيئة الصلاة. رابعاً نرشد المسلم الذي يريد أن يقبل على صلاته أن يتعقل ما يقوله وما يفعله، فيعرض كل كلمة على قلبه ويجعلها شاغلة له عن غيرها من الأوهام والوساوس والتخيلات. فإذا قرأ الفاتحة مثلاً أحضر قلبه لمعنى كل كلمة تمر به، يحضر كلمة الحمد وكلمة الرب وكلمة العالمين وكلمة الرحمن الرحيم وكلمة الهداية اهدنا إلى آخرها، ينطق بها لسانه ويعقلها قلبه. وهكذا أيضا إذا قرأ السورة بعدها تعقلها وتقبلها، وهكذا أيضا إذا قرأ الذكر في الركوع وفي السجود حرص على أن يحضر قلبه لمعنى التسبيح ولمعنى الرب ولمعنى العظيم، وكذلك أيضا التكبير والاستفتاح والأذكار كلها. فإذا أحضر قلبه لمعاني هذه الأذكار فلعله يكون ذلك سببا في الإقبال على الصلاة وعدم السهو فيها.
سائل يقول يسأل عن صفة
قيام
الليل، وهل
القراءة بها سرا أم جهرا؟ صلاة قيام الليل أن يسلم من كل ركعتين. في الحديث صلاة الليل مثنى مثنى، كلما صلى ركعتين سلم، والقراءة فيها إذا كان عنده أحد يتأذى به فإنه يسر، والأصل أن المنفرد يسر بالقراءة، لكن إن رأى أن الجهر أنشط له فله أن يجهر. كما ذكر أن أبا بكر رضي الله عنه كان يسر بالقرآن في قراءته في الليل، ويقول أسمع نفسي وأناجي ربي. وعمر رضي الله عنه كان يجهر بالقرآن في قيام الليل ويقول أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. فنزل قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، فأمر أبو بكر أن يجهر قليلا وعمر أن يسر قليلا لقوله وابتغ بين ذلك سبيلا. ومع ذلك إذا كان هناك من يستمع لك ويبتد فإنك تسمعهم، وإذا كان هناك من يتأذى بقراءتك كالنائمين والقارئين فإنك تسر.
كثر السؤال حول البنوك الذين يقرضون بشراء سيارتهم مقابل تحويل الراتب عليهم.
لا بأس إذا كان السيارة في ملكهم، لا يبيعون السيارة إلا بعد أن يملكوها، ثم إذا ملكوها تشتريها منهم بمؤجل أقساط يقبضونها من مرتبك ويحيلون مرتبك عليهم إلى أن يستوفوا ثمن السيارة المقسط فلا بأس. وهذا الشرط قد يكون أيضا فيه مصلحة، يعني تقريب مرتبك حتى تأخذه منهم بدون تكلفة، وإذا كان فيه شيء من المشقة إن ذلك ترتفع.